حوار مونتي كارلو الدولية. جابي الطيف.
دكتور جيلبير الأشقر، الباحث والكاتب في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن، تحياتي وأهلا بك في مونتي كارلو الدولية.
أهلا بك، ألف شكر.
دكتور جيلبير الأشقر، تشارك في لقاءات ابن رشد في مرسيليا التي تعقد حول الحروب والسلام والرؤية إلى المستقبل، وطبعا انطلاقا من الماضي والحاضر، تشارك في هذه التظاهرة في الدورة 29، تحمل معك جراح لبنان والشرق الأوسط والعالم. كيف تنظر إلى هذه اللقاءات والمداخلة التي أجريتها حول الحوار وحول الحضارات؟
في الحقيقة يعني هذه مشاركتي الثانية، وكانت الأولى في عام على ما أتذكر 2013. والفرق الكبير بالنسبة لي هو أن يعني جزء كبير من النقاش دار في هذه السنة حول أوروبا وليس حول المتوسط، يعني بمعنى أنه كانت النظرة إلى أن الجهة الأخرى أو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط هي ضفة الحرب، يعني دار الحرب كما نقول، وبينما أوروبا هي منطقة السلام. والآن هناك حرب في وسط أوروبا، فهذا يبدل طبعا النظرة عند الأوروبيين، وهذا كان الملفت للنظر. طبعا تناقشنا في الحرب الجارية مع الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن يعني كان بالنسبة لي مسعى دائم لإعادة يعني وضع ما جرى ويجري في الشرق الأوسط في الواجهة، يعني في يعني جعل الناس تفهم أننا ننظر إلى ما يجري الآن في المنظور التاريخي وليس وكأنه يعني شيء جديد. يعني نرى هناك تراكم من الأمور، يعني دخل العالم مع نهاية الاتحاد السوفيتي وما سمي بالحرب الباردة، دخل في حقبة جديدة كانت يعني لا تزال لا تزال يعني غامضة المعالم في السنوات الأولى، وكانت هناك يعني أمال كبيرة بأن يعني يحل محل الحرب الباردة حالة سلام عالمي حقيقية، وكان هذا الوعد يلي سمعناه حتى بعام 1990 من جورج بوش الأب، هذا أذكره في كتابي صدام الهمجيات، أن الناس لا يعني لا تدري أنه ألقى خطاب في عام 1990 أمام الكونغرس الأمريكي تمهيدا للحرب على العراق في عام 91، وهذا خطاب يلي ألقى فيه تعبير النظام العالمي الجديد، واعدا بأنه راح يكون يعني النظام العالمي الجديد مبني على القانون الدولي، يعني يلي تبين أنها كذبة عظيمة. يعني ومن صدف التاريخ أنه ألقى ذلك الخطاب 11 سبتمبر 1990.
الدكتور جيلبير الأشقر، يعني الجمهور تفاعل مع الإيضاحات التي أضفت ومع المواضيع التي طرحت وربطت كل شيء بالماضي، كما ذكرت إنه تراكم، وشعرنا أنك آت من منطقة الشرق الأوسط، تحمل الجراح، تحمل المعاناة، معاناة هذا الشعب. كيف تنظر اليوم إلى هذا الواقع وتأثيره على أوروبا والعالم العربي والعالم؟
أريد دائما التمييز بين مسألتين، وهنا أجد نفسي في تعارض مع جهتين متناقضتين، لأنني من جهة بما أنه نحن أنصار حق الشعب الفلسطيني، حق الشعب اللبناني، يعني شعبين يتعرضان وتعرضا للاحتلال وإلى آخره من قبل إسرائيل كما هو معلوم، فنحن يجب أن نتعاطف مع أي شعب يتعرض لغزو من قوة عسكرية أكبر، وهذه حالة أوكرانيا. لكن في نفس الوقت عندما نرى كيف أن الحالة القائمة حاليا الراهنة هي نتاج سياسات أمريكية متراكمة. لذلك يعني ذكرت ما جرى في عام 90، يعني هي سنة التحول، نهاية الحرب الباردة، بداية دخول بالمرحلة الجديدة. دخلت فيها أمريكا وهي تحطم العراق بحجة الدفاع عن القانون الدولي. يعني الدفاع عن القانون الدولي قد يفسر أو يبرر طرد القوات العراق من الكويت. فعلا كان هناك غزو للكويت من قبل العراق، لكن هل يبرر ذلك تدمير البنية التحتية العراقية الكاملة اللي حصل في عام 91؟ وفيما بعد الحظر الذي فرض على العراق حسب تقديرات الأمم المتحدة نفسها، هذا الحظر عندما أتى على خلفية تدمير للبنية التحتية العراقية نتج عنه خلال السنوات الممتدة من 91 لل 2003 الاحتلال الأمريكي للعراق 12 سنة، نتج عنه أكثر من 1,000,000 قتيل، معظمهم أولاد دون سن الخامسة، وذلك بفعل الحظر المفروض على بلد دمرت بنيته التحتية. فنحن هذه الأمور لا ننساها. فعندما يقولون أن روسيا هذا وهذا يعني صحيح، لكن نقول لهم لا تنسوا أنتم أيضا ماذا فعلتم. فلا نريد نفاق وخبث. نحن شعوب الجنوب العالمي كما يسمى تواقة لسلام دولي حقيقي مع احترام فعلا للقانون الدولي من قبل جميع الدول، وهذا يبدأ أيضا باحترام أيضا حق شعب فلسطين إذا ما يتعرض له من احتلال منذ عام 1967.
الدكتور جيلبير الأشقر، طبعا الموضوع كبير، يصدر لك كتاب يحمل عنوان الحرب الباردة الجديدة. هذه الحرب طبعا روسيا في طليعتها وأوكرانيا طبعا وأمريكا، لأنك تذكر دائما أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في هذه المنطقة من العالم وفي العالم. يعني ما هو جديد هذا الكتاب باختصار؟
هو هذا الكتاب يتألف من جزئين، جزء وهو فصلين قديمين نشرتهما قبل أكثر من 20 سنة، يعني في عام 1999، يعني لم يكن بوتين معروف، يعني ما حد لم يكن في السلطة يعني. وبينت كيف أن موقف الولايات المتحدة خلال التسعينيات إزاء روسيا وإزاء الصين كان يرمي إلى خلق حالة توتر، يعني بقاء التبعية الأوروبية واليابانية للولايات المتحدة التي يعني يعود أصلها إلى وجود الاتحاد السوفيتي والصراع مع الاتحاد السوفيتي. مع انهيار الاتحاد السوفيتي جرى تجديد هذا التوتر إزاء روسيا ما بعد السوفيتية، وأيضا كما ذكرت يعني إزاء الصين. والغاية من هذا هو يعني إبقاء بالتالي هذه الهيمنة الأمريكية على القسم الأكبر من العالم، وهذا يترافق طبعا مع أيضا خيارات الولايات المتحدة في مجال التسلح. فبالتالي كان هناك إمكانية أخرى، وكان هناك داخل الولايات المتحدة نفسها حتى داخل يعني قمة السياسة الأمريكية، يعني على صعيد حكومة الأولى بعهد كلينتون، كان هناك من يدافع عن سياسة مختلفة تماما، سياسة فعلا سياسة سلام، سياسة مساعدات اقتصادية كبيرة لروسيا، وعدم توسيع الحلف الأطلسي. يعني يبقى الحلف الأطلسي كما كان، يعني طبعا كان هناك رأي يقول حتى يجب حل الحلف الأطلسي لأنه انتهى الاتحاد السوفيتي والحلف وارسو، لكن على الأقل عدم توسيع. أما خيار الولايات المتحدة في توسيع الحلف الأطلسي هو خيار يعني ساهم في يعني الشعور في روسيا بأنها محاصرة وبأنها تتعرض لموقف معادي، وهذا طبعا يسر وصول بوتين إلى السلطة، وحتى يسر تحول بوتين، لأنه في البداية لم يكن على مثل هذه السياسة، لكن ازداد عنده الاتجاه تجديد الإمبراطورية الروسية. دخلنا يعني صراع مجدد للإمبراطوريات.
أنت معروف بموقفك من الحرب الروسية على أوكرانيا، يعني تنتقد هذه الحرب وتدافع عن أوكرانيا وعن السلم. كيف ترى المستقبل على هذا الصعيد، هذا المشهد؟
يعني من حظ أوكرانيا أنها متعرضة لغزو روسيا وليس غزو إسرائيل، فبالتالي حصلت على دعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة ودول سائر دول الحلف الأطلسي، وهذا سمح للأوكرانيين أنه يصمدوا في وجه الغزو، وحتى أن يعني يقومون بهجوم مضاد. يعني هذا الأمر يعني من شأنه يعني مع استمرار هذا الوضع أن يعني يخلق، أو على الأقل نتمنى ذلك، أن يخلق شروط تفاوض سلمي يفرض على روسيا إعادة النظر بموقفها الرسمي، لأن الموقف الرسمي لروسيا بعد ما قام بوتين بضم الرسمي للمحافظات الأربعة في أوكرانيا بخطاب الذي ألقاه في تلك المناسبة، قال هذه جزء من الأرض الروسية باتت ولا تفاوض في شأنها. طيب هذا كان موقف يسد الباب كاملا أمام أي تفاوض.
اليوم
يعني سيضطر إن شاء وأبى سيضطر إلى تغيير الموقف، وإلا كلما مر الزمن الزمن لا يلعب يعني لصالح روسيا، لأنه روسيا طاقتها الاقتصادية، يعني الاقتصاد الروسي هو يعني بحجم إسبانيا أو كوريا الجنوبية، يعني ليس يعني الهوة كبيرة جدا بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك بأمريكا وأوروبا. فالقدرة الروسية يعني على الاستمرار في هذه الحرب محدودة. أنا أعتقد وكتبت ذلك في بداية الحرب، كتبت مقال شبهت فيه فلاديمير بوتين بصدام حسين. احتلال الكويت من قبل صدام حسين كان ضرب لا عقلاني. لو افترضنا أنه راهن على أنه لا يتحرك الأمريكيون دفاعا عن الكويت، وهي مراهنة تكون غبية يعني في الحقيقة، لكن عندما رآهم يتدخلون كان عليه أن يفهم وينسحب من الكويت، لأنه لا يستطيع يعني دولة كالعراق تستطيع أن تصمد في وجه إيران، لا تستطيع أن تصمد في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، أعظم قوة عسكرية في العالم. يعني عندما هناك مركز للسلطة، عندما تقوم سلطة متمركزة وحتى استبدادية، يفقد الحاكم القدرة على إدراك حدوده. تحصل كثيرا في التاريخ، يعني ربما أعظم مثل هتلر، تصور أنه قادر على احتلال العالم يعني. فبالتالي يقومون بحروب تتخطى، فواضح كانت مراهنة الروسية في بداية الغزو أوكرانيا تصور أنه سيكون بسهولة الغزو الأمريكي للعراق، فتبين له أن الأمر مختلف تماما، وكخطأ عظيم لا عقلاني بالنهاية. الكلفة على الشعب الروسي ضخمة، ونرى أن الشعب الروسي مهما قيل ليس متحمسا على الإطلاق لهذه الحرب. أوضح مثال على ذلك مئات الألوف الروس اللي تركوا روسيا عندما أعلن التعبئة.
الباحث والكاتب الدكتور جيلبر الأشقر، شكرا لك من مونتي كارلو الدولية.
وشكرا لك.